الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
المرحلة التاسعة في السبق واللحوق والقدم والحدوث، وفيها ثلاثة فصول اتضح من خلال العنوان أن المرحلة التاسعة تتطرق إلى مقامين: المقام الأول في مباحث السبق واللحوق، والمقام الثاني في القدم والحدوث. فعندنا بحثان: الفصل الأول في معنى السبق واللحوق وأقسامهما والمعية. قبل الشروع في الفصل الأول لا بأس بذكر أمور تمهيدية. الأمر الأول: يوجد بحثان. البحث الأول مباحث السبق واللحوق، والبحث الثاني مباحث القدم والحدوث. وكل من هذين البحثين يعدان من أحوال الموجود بما هو موجود. فكما أن من أحوال الموجود أن يكون علة أو معلولة، أن يكون واحدا أو كثيرا، أن يكون بالفعل أو بالقوة، كذلك من أحوال الموجود أن يكون الموجود سابقا أو لاحقا، أن يكون قديما أو حادثا. فالسبق واللحوق والقدم والحدوث من الأحوال والأعراض الذاتية التي تعرض على الموجود بما هو موجود. وعلم الفلسفة يبحث عن العرض الذاتي، وهو البحث عن الموجود من حيث هو بما هو موجود. إذن يتضح من ذلك أن الحديث عن السبق واللحوق أو عن القدم والحدوث ليس من الموضوعات التي تكون أجنبية عن الفلسفة، بل من المسائل والموضوعات التي ترتبط بعلم الفلسفة، لأن الفلسفة تبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. والسبق واللحوق والقدم والحدوث من أحوال موجود. ثانيا، الحدوث والقدام والسبق واللحوق من المعقولات الثانية الفلسفية. ما هي المعقولات الثانية الفلسفية؟ تقدم بيانها. هي ما كان عروضها في الذهن والاتصاف في الخارج. إذا قيل الإنسان، وجود الإنسان حادث ووجود الله قديم، الحدوث عروضه على الإنسان في الذهن، ولكن أي إنسان يكون حادثا؟ اتصاف الإنسان بالحدوث ووجود الإنسان في الخارج، فالاتصاف خارجي كالعلة والمعلوم، كالواحد والكثير، كالإمكان والوجوب. هذه كلها تعد من المعقولات الثانية الفلسفية. كذلك السبق واللحوق والقدم والحدوث من المعقولات الثانية الفلسفية. إذا كان السبق واللحوق والقدم والحدوث من المعقولات الثانية الفلسفية، ك كالعلة والمعلول والوحدة والكثرة، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لا معرف لهم، لا معرف لهما، لا بتعريف حدي ولا تعريف رسمي. ولهذا لاحظت أننا عندما شرعنا في مبحث الوجود قلنا الوجود لا معرف، لا معرف له، لأنه معقول ثاني فلسفي. عندما شرعنا في معنى الوجوب ومعنى الإمكان قلنا لا معرفة حقيقي لهما لأنهما معقولات ثانية فلسفية. كذلك عندما شرعنا في معنى العلة والمعلول قلنا لا معرفة لهما. كذلك عندما شرعنا في معنى الوحدة والكثرة قلنا لا معرفة لهما. كذلك معنى الحدوث والقدام لا معرفة لهما تعريفا حقيقيا. والتعاريف التي ذكرت لهما كلها من قبيل شرح الاسم. التمهيد الثالث، جميع الأقسام التي تذكر سواء على صعيد أقسام السبق واللحوق، يعني التقدم والتأخر، سابق يعني متقدم، لاحق يعني متأخر. الأقسام التي تذكر للسبق واللحوق للتقدم والتأخر كلها تمت عن طريق الاستقراء، فليس القسم قسمة عقلية يمتنع وجود قسم آخر، إنما هي قسمة استقرائية. كذلك تقسيم أقسام الحدوث والقدم كلها تتم عن طريق الاستقراء، فالقسمة قسمة استقرائية، تتبع أحوال الموجود فوجدوا هذه الأقسام، لا مانع من وجود قسم آخر غير الأقسام المذكورة. ولهذا كان بعضهم يرى أن أقسام القدم والحدوث ستة أقسام فقط، جاء البيردامان أستاذ صدر المتألمين أضاف قسما وهو السبق بالدهر أو القدم الدهري والحدوث الدهري، جاء صدر المتألمين أضاف قسما آخر عبر عنه بالسبق بالحق. هذا يكشف عن أن القسمة هي قسمة استقرائية. التمهيد الرابع، كل سابق وكل لاحق، يعني بعبارة أخرى كل موجود يتصف بأنه سابق أو يتصف بأنه لاحق، يتصف بأنه متقدم، يتصف بأنه متأخر، نظير وجود الأب، وجود الأب يتصف بأنه سابق على وجود ابنه، ووجود الابن لاحق لوجود أبي، وجود الأب متقدم، وجود الابن متأخر. كل موجود يتصف بأنه سابق أو لاحق لا بد من وجود أمور أربعة. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ الأمر الأول وجود ذات السابق ووجود ذات اللاحق، نظير الإمام والمأموم. الإمام سابق لأنه في المحراب يقع، والمأموم لاحق متأخر. إذا السابق واللاحق لا يتحقق إلا من خلال وجود ذات السابق وهو المأموم، ووجود ذات اللاحق وهو الإمام. الإمام سابق ولاحق، ويمكن أن يكون العكس إذا اعتبر المبدأ هو الباب. إذا كان المبدأ هو الباب يكون المتقدم هو المأمور والإمام هو المتأخر. إذن وجود ذات السابق واللاحق هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وجود مبدأ يقاس إليه السابق واللاحق وهو المحراب أو الباب، فإذا جعل المحراب هو المبدأ أيهما يكون متقدما؟ شيخنا الإمام أو المأموم؟
السابق المحراب.
إذا جعل المبدأ هو المحراب أيهما يكون متقدم؟
الإمام.
الإمام بعد الإمام يكون سابقا وخلفه المأموم. أما إذا جعل المبدأ هو الباب أيهما يكون نسبته إلى الباب؟ المأموم. والإمام يكون متأخرا. إذن ثانيا وجود المبدأ. ثالثا أن تكون النسبة بين السابق واللاحق مشتركة. ما معنى ذلك؟ يأتي الكلام عليه في الفصل الثاني. الأمر الرابع أن يكون لأحدهما ما ليس للآخر. عندنا سابق وعندنا لاحق، عندنا متقدم عندنا متأخر. أن يكون لأحدهما ما ليس للآخر، أو قل أن يكون لأحدهما كل ما للآخر ولا عكس. هذا نظير الإمام. كل ما للمأموم من نسبة إلى المحراب هو لمن؟ هو للإمام، وليس كل ما للإمام للمأموم. وهذا أيضا نقف عنده في الفصل الثاني. إذا اتضح إجمالي هذه الأمور نشرع في بيان معنى السبق واللحوق وأقسامهما والمعية. صدر المتألهين قدم مبحث القدم والحدوث على السبق واللحوق. العلامة بالعكس أولا شرع في السبق واللحوق ثم ثناه بعد ذلك في مبحث القدم والحدوث. عندنا ثلاث حالات للموجود. تارة يكون الموجود سابق، وأخرى يكون لاحق، وأخرى يكون معا. مثال السابق وجود الأب فإنه سابق على وجود الإبن، وجود الاثنين فإنه سابق على وجود الأربعة، وجود العلة فإنها سابقة على وجود المعلول. مثال اللاحق وجود المعلول فإنه متأخر عن وجود العلة، وجود الأربعة فإنه متأخر عن وجود الاثنين، وجود الابن فإنه متأخر عن وجود الأربعة. أما إذا كان الموجود لا يتصف بالسبق لا يتصف باللحوق فهو معان. مثال المعية كما إذا افترضنا أن المأموم في الصف الأول جميعهم نسبته إلى المحراب لا يوجد سابق ولا في الصف الأول، يقال معان. يعني النسبة مشتركة بينهما، نسبة الإنسان الذي يقف في الصف الأول إلى المحراب هي نفس نسبة الإنسان الآخر الذي يقف في الصف الأول. إذا وقف أمام بجانب بعضهما البعض نسبتهما إلى المحراب لا يوجد نسبة واحدة من غير تفاوت، لا أن أحدهما سابق والآخر لا. هذا يعبر عنه بالمعية. قال إن من عوالم الموجود بما هو موجود، وهذا هو موضوع الفلسفة، السر واللحوق، يعني تقدم وتأخر. وذلك أنه ربما كان لشيئين بما هما موجودان نسبة مشتركة إلى مبدأ وجودي. نحن فرضنا في مثال المحراب المبدأ الوجودي والمحراب، والشيئان هما الإمام والمأموم. مثال آخر، الاثنين والثلاث، ما هو المبدأ الذي ينسب إليه الاثنان والثلاثة؟ الواحد. إذا نسبنا الاثنين إلى الواحد والثلاثة إلى الواحد، يكون الاثنين متقدم على الثلاثة والثلاثة متأخر عن الاثنين. لكن لأحدهما منها، أي من النسبة، ما ليس للآخر. مثاله كنسبة الاثنين والثلاثة إلى الواحد، الواحد هو المبدأ، لكن الاثنين أقرب إلى الواحد فيسمى سابقا ومتقدما، وتسمى الثلاثة لاحقة ومتأخرة. وكل ما للثلاثة من نسبة إلى الواحد هي للاثنين من دون عكس. كل قرب للمأموم بالنسبة إلى المحراب هو للإمام ولا عكس، فإنما للإمام ليس للمأموم. وهذا معنى لأحدهما منها ما ليس للآخر. وربما كانت النسبة، هذه الحالة الثالثة، المشتركة من غير التفاوت بين المنتسبين. قلنا كالمأمومين في الصف الأول نسبتهم إلى المحراب نسبة واحدة، فهنا لا يوجد سابق ولا يوجد لاحق، فتسمى حالهما بالنسبة إليه، إليه يعني إلى المبدأ، معية، وهما معان، جمع معية. نظير له شيخنا الجنس وهو الحيوان. ماذا يندرج تحت الحيوان؟ الإنسان والبقر والفرس والطائر. نسبة الإنسان والبقر والفرس والسمك إلى الحيوان وهو الجنس، لاحظ الحيوان هو مبدأ، المبدأ. إذا نسب الإنسان إلى الحيوان والفرس إلى الحيوان والجنس إلى الحيوان، بمعنى آخر نسبت الأنواع كلها إلى الجنس، هنا لا يوجد سابق ولا يوجد لاحق، يقال هما معان. ما هي أقسام السبق واللحوم؟ وقد عدلوا للسبق واللحوم أقساما عثروا عليها بالاستقراء والتتبع، فلا مانع من وجود أقسام أخرى غير المذكورة. أولا السبق الزماني، ويعبر عنه أحيانا بالتقدم الزماني. التقدم الزماني يأتي في موردين، المورد الأول تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض، نظير تقدم الساعة الأولى على الساعة الثانية، فالساعة الأولى متقدمة، الساعة الثانية لاحقة ومتأخرة. الساعة الأولى والثانية هي زمان، تقدم أجزاء الزمان، تقدم الدقيقة الأولى على الدقيقة الثانية، تقدم الأمس على اليوم، الأمس زمان واليوم زمان، هذا تقدم بين أجزاء الزمان. وعندنا تقدم في الحوادث التي تقع في الزمان، الحوادث الزمانية، نظير تقدم ولادة الأب على ولادة الأب، تقدم عصر الشيخ الرئيس على عصر السيد العلامة الطباطبائي، هذا يعبر عنه تقدم في الأمر الزماني ليس في أجزاء الزمان. لهذا ما ذكرت لكم هذا المعنى أو لا، في علم الأصول عندنا مرتبتان، عندنا نوعان من الاستصحاب، عندنا استصحاب الزمان وعندنا استصحاب الزمانيات، الأمور الزمانية. استصحاب الزمان نظير إذا شككنا أن هذا اليوم هو يوم 30 أو لا نستصحب، نستصحب علم 30، يعني نستصحب الليلة 29 بالنسبة لشهر مثلا شعبان، هذا استصحاب زمان. وأخرى نستصحب الحوادث الواقع في الزمان، نظير استصحابي أن هذا طاهر أو ليس بطاهر، الطاهر وقعت في زمانه. كنا نعلم بالطهارة في الصباح نشك فيها مساء، نستصحب الطهارة الصباح، الطهارة ليس الزمان إنما حدث الواقع في الزمان. المعروف في ما بين أذهاننا هو استصحاب الزمانيات، وقع الكلام بينهم، استصحاب الزمان يجري أو لا يجري. إذن عندنا زمان وعندنا زماني، كما يقال عندنا جسم وعندنا جسمان. الضابطة العامة في السبق الزماني أو التقدم الزماني هو أن لا يجامع السابق اللاحق، لا يلتقي السابق مع اللاحق، فلا يمكن أن يجتمع الأمس مع اليوم. النكتة في ذلك ما هي؟ فلسفة النكتة، لأن الأمس يحمل حيثية القوة واليوم يحمل حيثية الفعلية، ويستحيل أن تجتمع القوة مع الفعلية، لأن جانب القوة جانب فقدان وجانب الفعلية جانب وجدان، ولا يجتمع الوجدان مع الفقدان. كيف يكون الأمس فيه جانب القوة؟ لأن الأمس فيه قوة اليوم. لاحظ اليوم ما هو؟ يوم الاثنين، والأمس كان يوم الأحد. يوم الأحد يحمل قوة تحقق يوم الاثنين، لكن يوم الاثنين يحمل فعلية يوم الاثنين، ولهذا لا يجتمع الأمس مع اليوم. هذا هو ضابطة السبق الزماني، عدم اجتماع السابق مع اللاحق. قال: السبق الزماني وهو السبق الذي لا يجامع فيه السابق اللاحق. مثال: كتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض، كالأمس على اليوم، وتقدم هذا القول الثاني الحوادث الواقعة في الزمان وليست في الزمان، السابق على الواقع في الزمان اللاحق. قلنا مثاله تقدم درس الأمس على درس اليوم، ويقابله لحوق زماني، فيقال اليوم لاحق والأمس سابق. القسم الثاني: التقدم بالطبع أو السبق بالطبع. ما هو المراد به؟ المراد به هو تقدم العلة الناقصة على معلولها. نحن قسمنا العلة إلى علة ناقصة وإلى علة تامة. جوهر الفرق أين يكمن؟ أنه بوجود العلة التامة يجب وجود المعلول، أما بوجود العلة الناقصة لا يجب وجود المعلول لأنه جزء العلة. وإن توقف المعلول على كل منهما، هذا بيناه فيما سبق. التقدم بالطابع تقدم العلة الناقصة على معلولها، واضح أن العلة متقدمة سواء كانت علة تامة أو علة ناقصة. لكن إذا كانت علة ناقصة فتقدمها على معلولها من باب التقدم بالطبع. مثال قالوا تقدم الاثنين على الثلاثة، الثلاثة بالنسبة عفوا الاثنين بالنسبة إلى الثلاثة ليس علة تامة. ما هو المنبه على ذلك؟ أنه يمكن أن توجد الثلاثة من دون الاثنين. إذن الثلاثة أو عفوا العكس، يمكن أن توجد أن يوجد الاثنين من دون أن يوجد الاثنين من دون ثلاثة. يمكن أو لا يمكن؟ إذا لو كان الاثنان علة تامة لوجب وجود المعلول، استحالة تخلف المعلول عن التي. لكن يمكن أن يوجد العدد اثنين من دون العدد ثلاثة. إذا هنا الثلاثة علة ناقصة وليس علة تامة. لو كان الاثنان علة ناقصة وليس علة تامة، لو كان الاثنان علة تامة إذن بوجوده يجب أن توجد الثلاث، مع أنه يمكن أن توجد أن يوجد الاثنان ولا توجد الثلاثة. ولهذا قال السفق بالطبع وهو تقدم العلة الناقصة على المعلول كتقدم الاثنين على الثلاثة. هذا ما هو ملاكه؟ ملاك التقدم هو الوجود، وجود الاثنين متقدم على وجود الثلاثة. أما السفق الزماني ما هو ملاكه؟ الزمان. إذا نقول في السفق الزماني الملاك هو الزمان، زمان الأمس متقدم على زمان اليوم. أما هنا السبق بالطبع التقدم ملاك الوجود، وجود الاثنين متقدم على وجود الثلاثة. القسم الثالث التقدم بالعلية، السبق بالعلية وهو تقدم العلة التامة على معلولها. العلة التامة دائما متقدمة على معلول على معلولها. نظير عندما يقال حركت يدي فتحرك المفتاح، هنا من حيث الزمان يوجد سابق ولاحق أو لا يوجد؟ لا يوجد. رفعت يدي فارتفعت الساعة، هنا من حيث الزمان يوجد تعاصر، هما متعاصران زمانا، لكن بما أن اليد علة تامة لرفع الساعة تكون اليد هي متقدمة ورفع الساعة متأخر. حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح، حركت يدي فتحرك المفتاح. ما هو ملاك السبق بالعلية؟ ليس الوجود بل الوجوب، لأن العلة التامة توجب المعلول، وإذا وجب وجد، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. إذا انتبهت جيدا، ملاك السبق بالعلية هو الوجوب. ما معنى الوجوب؟ بمعنى أن العلة التامة توجب المعلول، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. فالذي يمنح المعلول الوجوب هو العلة التامة. قال ثالثا ومنها السبق بالعلية وهو تقدم العلة التامة على المعلول. رجاء قيلوا بهذه الكلمة من حيث الوجوب، يعني أن العلة التامة توجب المعلول. هذا القيد مهم، ما هي أهميته؟ سوف تتضح فيما سبق فيما سيأتي. أعيد العبارة بهذا القيد، وهو تقدم العلة التامة على المعلول من حيث الوجوب. ما معنى من حيث الوجوب؟ لأن المعلول حتى يوجد يجب، لا بد أن يصل إلى مرحلة الوجوب. أقل القول بالأولوية، من الذي يمنح الوجوب للمعلول والعلة تامة؟ هذا تقدم الشيء ما لم يجب لا يوجد. هذا السبق يعبر عنه السبق بالوجوب، لأن ملاك الوجوب وجوب العلة التامة للمعلول. القسم الرابع السبق بالماهية. واضح ما معنى السبق بالماهية؟ يعني تقدم أجزاء الماهية على الذات. قلنا نحن ما هي خصائص الذاتي؟ أن الأجزاء الذاتية تتقدم على الذات، كتقدم الجنس والفصل على الذات، ذات الإنسان، أولا الحيوان ثم الناطق ثم يتحقق الإنسان. أو قل تقدم علل القوام. ما هي علل القوام؟ هي التي تكون جزءا مقوما من الذات، يعني الجنس والفصل، المادة والصورة، يعبر عنها بعلل القوام. يعني لا يوجد توجد الماهية إلا متقوم بهما كالجنس والفصل. يستحيل أن يوجد الإنسان من دون جنسه وفصله، والجنس والفصل هما المادة والصورة، والاختلاف بينهما اختلاف اعتباري بشرط لا لا بشرط تقدم هذا. قال السبق بالماهية، ويسمى أيضا التقدم بالتجوهر. التجوهر هنا ليس المراد به الجوهر الموجود لا في موضوع، بل التجوهر يعني مطلق الماهية، يشمل الجوهر والعرض. وهو تقدم علل القوام. ما هي علل القوام؟ المادة والصورة على معلولها، كتقدم أجزاء الماهية الجنس والفصل على النوع وهو الإنسان. وعد منه أي من أقسام السبق بالماهية تقدم الماهية على لوازمها، مثاله كتقدم الأربعة على الزوجية. لاحظ الزوجية من مقومات الأربعة وليس من مقومات ماهية الأربعة، ليس من مقومات، ولهذا الزوجية قرأناها في المنطق عرضي، ولكن عرضي لازم، عرضي خاص، عفوا عرضي لازم غير مفارق، زوجية عرضي عام تعرض على الأربعة وغيره. إذن الزوجية ليست مقومة لحقيقة وماهية الأربعة، ولكن من لوازمها التي لا تنفك عنها. قيل أيضا تقدم ماهية الأربع على الزوجية هذا من باب السبق بالماهية، كتقدم الأربعة على الزوجية ويقابله اللحوق والتأخر بالماهية والتجوهر. فيقال الزوجية لاحقة، الإنسان لاحق، وهكذا. وتسمى هذه الأقسام الثلاثة، أعني ما بالطبع وما بالعلية وما بالتجوهر، سبقا ولحوقا بالذات. السبق بالتقدم بالطبع واضح تقدم حقيقي ليس مجازي لا تجوز فيه، بالذات يعني لا تجوز فيه. السبق بالزماني أيضا تقدم حقيقي لا تجوز فيه، لكن الكلام السبق بالعلية أيضا حقيقي. كل الكلام يقع في القسم الرابع. إذا قيل أجزاء الماهية متقدمة، هذا التقدم تقدم حقيقي أو مجازي؟ نقول يكون حقيقيا بناء على أصالة ماهية. أما الأصالة للوجود، فهذا التقدم يعد تقدما ثانيا. وبالعرب إذا كان أصل وجود الماهية من باب ثانيا وبالعرب، إذن أيضا أجزاؤها ثانيا وبالعرب. فالتقدم حقيقة للوجود، ولكن الماهية مجعولة بعرض الوجود، فتقدمها ثانيا وبالعرض. إذن هذا القسم إنما يكون بالذات إذا قلنا بأصالة الماهية. انتبهت لهذه النقطة. خامسا، السبق بالحقيقة. ما معنى السبق بالحقيقة؟ يعني أن يوجد شيء وتكون له نسبتان. النسبة الأولى أولا وبالذات، والنسبة الثانية ثانيا وبالعرض. مثالنا المشهور: جرى النيزاب. أولا وبالذات الجريان ثابت للميزاب أو للماء. للماء حقيقة، للماء، الماء هو الذي يجري. ثانيا وبالعرض بنحو التجوز ثبت للميزاب، وهذا ما يعبر عنه بالواسطة في العروض. ثانيا وبالعرض، ما معنى الواسطة في العروض؟ سراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر. هناك اتحاد بين الماء والميزاب. ما نوع الاتحاد؟ اتحاد الحال بالمحل. فالماء حال والميزاب محل. هذا الاتحاد هو الذي صحح تسرية الجريان الثابت للماء إلى الميزان. سراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر، هذا معنى الوصفة العموم. فنقول أولا وبالذات الجريان ثابت للماء، ثانيا وبالعرض ومجازا لمن؟ للميزان. حركة الرجل في السفينة، الرجل في السفينة جالس على الكرسي لا يتحرك. الرجل في السيارة جالس على الكرسي. الرجل في الطائرة نائم، مع ذلك يقال تحرك رجل وهو نائم في الطائرة. الرجل نائم في السفينة، مع ذلك تنسب إليه شيخنا ماذا؟ الحركة. حقيقة الحركة لمن؟ أولا وبالذات للسفينة، ثانيا وبالعرب للجالس فيها. شهيد مطهر يقول: إذا قيل بنشر السائق، البنشرية لمن؟ للسيارة، للعجلة. عجلاتها هي التي ثبتت لها البنشرية، ثانيا وبالعرض ثبتت للسائق. إذن أولا وبالذات متقدم حقيقة على ثانيا وبالعرض، هذا يعبر عن السبق بالحقيقة، تقدم بالحقيقة. قال: السبق بالحقيقة. مثاله التحقق والواقعية، وهو أن يتلبس السابق. من هو السابق؟ الماء. الماء يتلبس بماذا؟ بمعنى من المعاني، يعني بالجريان بالذات، يعني أولا وبالذات. ويتلبس به اللاحق وهو الميزان بالعرض، كتلبس الماء بالجريان حقيقة وبالذات، وتلبس الميزان به بالعرض يعني بالواسطة، ويقابله اللحوق بذاك المعنى، فيقال جريان الميزان لاحق وجريان الماء سابق. حركة السفينة سابق وحركة الرجل لاحق. وهذا القسم مما زاده صدر المتألهين، أيضا سبق المتأنيث زاد قسما آخر يعبر عنه السبق بالحق. إذا عندنا سبق بالحقيقة وسبق بالحق، عندنا تقدم بالحقيقة وعندنا تقدم بالحق. ما هو التقدم بالحق؟ هذا يحتاج إلى بيان دقيق جدا نوكله إلى محله من الدراسات الفلسفية والعرفانية. القسم السادس التقدم الدهري، التقدم بالدهر. هذا القسم السادس يحتاج أن نبين مقدمة حتى يتضح. هذه المقدمة عرضتها في بحث سابق والآن أكررها وسوف تأتينا لاحقا، فاحفظها جيدا وسوف أيضا تأتي في مرحلة الثانية عشر، احفظها جيدا. عالم الإمكان له مراتب متعددة ليس مرتبة واحدة. ما هي مراتب عالم الإمكان؟ أدنى مرتبة لعالم الإمكان، أخس مرتبة من مراتب عالم الإمكان، مرتبة عالم المادة. عالم المادة المعبر عنه عالم الطبيعة، هذا العالم الذي نعيشه ويحيط بنا الآن، الإنسان، البقر، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الجماد، هذا عالم الطبيعة، عالم المادة. هناك مرتبة أعلى وأشرف من مرتبة عالم المادة تسمى مرتبة عالم المثال. عالم المادة، عالم الطبيعة معلوم عندنا، عالم المثال ما هو؟ هو الموجود الذي يكون مجردا عن المادة في مقام الذات متعلق بها في مقام الفعل. نظير النفس، النفس وجود مادي أو وجود مثالي؟ وجود مثالي باعتبار أن النفس مجرد عن المادة، لوين كانت في مقام فعلها تحتاج إلى المادة. فالنفس إذا أرادت أن تنظر احتاجت إلى العين، أرادت أن تسمع احتاجت إلى الأذن، أرادت أن تلمس احتاجت إلى اليد. ولهذا يقال وجود النفس وجود مثالي. هذا البدن المادي من مرتبة عالم المادة، النفس وجود مثالي. وعندنا مرتبة هي أعلى من مرتبة عالم المثال، ما هي؟ مرتبة عالم العقل، يعبر عنه بعالم التجرد المطلق، يعني هو مجرد في مقام ذاته وفي مقام فعله كوجود العقول المفارقة، العقول المجردة. عندنا العقل المجرد، ما هو العقل المجرد؟ قلنا هو الذي يكون علة لوجود المادة، يفيض الوجود على المادة، عقل مفارق للمادة ذاتا وفعلا. وأؤكد على هذه الملاحظة، ليس المراد من العقل القوة العاقلة المفكرة، لأنها هذه مرتبة من مراتب النفس. لا، فعقل عالم آخر يعبر عنه في الروايات عالم الملائكة، عالم الأنوار، عالم الأشباح، ما شئت فعل. إذن عالم الإمكان ليس على حد واحد، ليس على مرتبة واحدة، هو مراتب. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما العلاقة بين هذه المراتب؟ العلاقة فيما بينها علاقة طولية، يعني عالم المادة في طول عالم المثال، عالم المثال في طول عالم العقل. ما هو معنى العلاقة الطولية؟ بمعنى أن كل عالم علوي يكون علة لما دونه، فعالم العاقل هو علة لعالم المثال، وعالم المثال هو علة لعالم المادة. وبعبارة تصاعدية، عالم المادة معلول في وجوده لعالم المثال الذي فوقه، وعالم المثال معلول لعالم العاقل، وعالم العقل معلول لمن؟ لله تبارك وتعالى، والله من ورائهم محيط. إذن هذه العوالم الثلاثة، العلاقة فيما بينها علاقة علة ومعلول. ما الدليل على ذلك؟ يأتينا إن شاء الله في المرحلة الثانية عشر. لو جئت إلى عالم المادة، عالم المادة شيخنا مرتبة واحدة أو مراتب؟ أيضا مراتب. عالم الحيوان مرتبة، عالم النبات مرتبة، عالم الجماد مرتبة. ما العلاقة بين عالم الطبيعة بين مراتب عالم الطبيعة؟ علاقة عرضية. عالم الحيوان ليس معلول لعالم النبات، عالم النبات ليس معلول لعالم الجماد. إذا العلاقة بين مراتب عالم الطبيعة والمادة علاقة عرضية، أما العلاقة بين عالم المادة والمثال والعقل علاقة طولية. لهذا يقال الوجود عبارة عن سلسلتين، سلسلة طولية وسلسلة عرضية. ما يهمنا نحن السلسلة طولية. فعالم المادة معلول لعالم المثال، يعني عالم المثال هو الذي يوجد عالم المادة، وعالم المثال معلول لعالم العقل، وجميع هذه العوالم كلها معلولة لوجود الله تبارك وتعالى. إذا اتضحت هاتان المقدمتان نقول أيهما سابق، عالم المادة أو عالم المثال؟ أريد الجواب منكم. عالم المثال. لماذا؟ من باب تقدم العلة على المعلوم. فعالم المثال سابق لأنه علة لعالم المادة. أيهما متقدم، عالم المثال أو عالم العقل؟ عالم العقل، لأنه علة لعالم المثال. هذا التقدم يعبر عن تقدم العلة على معلولها. هنا يوجد إشكال سريع جاء في ذهنكم، ما هو؟ أن هذا يرجع إلى التقدم بالعلية، تقدم العلة التامة على معلولها، فرجع إلى القسم الثالث. نقول لا يوجد فرق دقيق بين القسمين. ما هو؟ هناك في القسم الثالث العلة التامة قد مقدمة سابقة على معلولها من حيث الوجوب، أما هنا لا من حيث الوجوب. لا نريد أن نقول من حيث الوجوب، لو قلنا من حيث الوجوب رجعنا إلى القسم الثالث وهو سبب العلية. إذا من أي جهة؟ من جهة أننا نلاحظ أن عالم المادة، لاحظ معي، أن عالم المادة هو معدوم في مرتبة عالم المثال. لماذا عالم المادة معلوم في مرتبة عالم المثال؟ لأن عالم المثال مجرد وعالم المادة أمر مادي. مرتبة عالم المثال معدومة في مرتبة عالم العقل. لماذا؟ لأن عالم المثال تجرد ناقص وعالم العقل تجرد تام. هذا هو المعبر عنه بالسبق الدهري أو اللحوق الدهري. إذن نشأة التجرد العقلي متقدمة على نشأة عالم المادة، باعتبار أن عالم المادة ليس متقررا في مرتبة عالم المثال، وعالم المثال ليس متقررا في مرتبة عالم العقل. إذن هنا لم نلحظ أن عالم العقل أفاض الوجود أو الوجوب حتى يكون صدقا بالعلية. تفت إلي دقيق. قال: ومنه السب والتقدم بالدهر. هذه المقدمة احفظها جيدا للدرس القادم، سوف أعيدها غدا بنحو سريع جدا. وهو تقدم العلة الموجبة، يعني العلة التامة على معلولها. فإن قلت هذا سبق بالعلية، لكن لا من حيث إيجابها. السبق بالعلية من حيث الإيجاب لوجود المعلول، من حيث الإفاضة له كما في تقدم العلية، بل لاحظ من حيث انفكاك وجودها. وجود من؟ وجود العلة وانفصال، وانفصاله عن وجود المعلول. لا، وجود المعلول عالم المادة، العلة عالم المثال. تجد أن عالم المثال منفصل عن عالم المادة، بل عالم المادة ليس متقررا في عالم، لا وجود له في عالم المثال. عالم المادة لا تقرر له في عالم العقل. لماذا؟ لأن عالم العقل عالم مجرد وعالم المادة عالم مادي. وتقرر عدم المعلول، أنا أضرب الأمثلة في التطبيق، وتقرر عدم المعلول، عدم المعلول عدم المادة في مرتبة وجودها، يعني وجود العلة. ما هي علة وجود المادة؟ المثال والعقل. وعالم المادة ليس متقررا في مرتبة عالم المثال والعقل، كتقدم نشأة التجرد العقلي. نشأة التجرد العقلي يعني عالم العقل على نشأة المادة، ويقابله اللحوق والتأخر الدهري. يقال عالم المادة لاحق، وهذا القسم قد زاده السيد الداماد بناء على ما صوره من حدوث وقدم دهريين، وسيجيء بيانه في الفصل الثالث من هذه المرحلة. سابعا، السبق والتقدم بالرتبة، يأتي الكلام عليه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.